السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، هذا لقاء من كل ليلة جمعة من بعد غروب شمس يوم الخميس من بعد صلاة العشاء لشرح كتاب هو أفضل ما علمت من الكتب التي صنفها العلماء في بابه، وهو توحيد الألوهية، وهو الإمام مجدد محمد بن عبد الوهاب. وهذا الكتاب دراسته فيما أرى فرض عين، لأن التوحيد دراسته فرض عين، وذلك لما روى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ولا شك أن سماع العلم الذي هو فريضة أعظم أجرا من سماع العلم الذي هو نافلة والذي هو فرض كفاية كعلم المواريث، وذلك لما روى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما تقرب إلي عبدي بمثل ما افترضته عليه. ومن افترض علينا سبحانه أن نتعلم ما نقيم به ديننا، كما أفتى بذلك الإمام أحمد، ولن نقيم ديننا بمثل التوحيد. فمن علامات قلة التوفيق وسقوط العبد من عين ربه استخفافه بعلم التوحيد وإعراضه عنه، وأنه لا فائدة منه عياذا بالله، كما تقول مثل هذه الجماعات الإخوان والسورية وجماعة التبليغ وأمثالهم، لا يعتنون بالتوحيد إلا السورية على وجه مجمل يصطادون به الناس ليخرجوا به على ولاة الأمر. عباد الله، ينبغي أن نشد العزم وأن نكون تجاه أنفسنا، أو نقول لأنفسنا بحزم، أن هذا العلم واجب طلبه، ويحرم على العبد الإعراض عنه والزهد فيه والاستخفاف به، لأنه من أتى بكل عبادة من حج وعمرة وصوم وصلاة وقيام ليل القدر ولو 300 سنة ثم لقي الله بما يضاد التوحيد من الشرك في الألوهية أو الربوبية أو الصفات، كل عبادته التي صنعها لا تفيد، نسأل الله العافية. وقد وصلت من القراءة في كتاب التوحيد إلى باب اقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في عليين وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم.
يشركون ما لا يخلق. يشركون ما لا يخلق
اللي بعده.
أي ما قرأنا يشركون ما لا يخلق. المرة السابقة قرأنا يستغاث
في المسجد الآخر.
أي طيب قرأنا يشركون ما لا يخلق. قرأها الآن. اقرأ.
طيب. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون.
نعم. بوب الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله بهذا الباب والذي قبله والذي قبله ليكون من براهين وجوب توحيد رب العالمين وتحريم الإشراك به سبحانه واتخاذ ندا له يدعى من دونه فيذبح له وينذر له ويخاف أو يخاف منه كالخوف منه أو يحبه كحبه أو يرجوه كرجائه. فبوى بهذا الباب ليكون فيه البرهان الأكيد على استحقاق الرب الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى للتوحيد، يعني إفراده بالعبادة. وذلك أنه سبحانه ذكر في هذه الآية برهانين يدلان على أنه لا يستحق العبادة غيره، وأن من قرأ هذه الآية ثم جعل له من بعده ندا فقد ظلم نفسه بأظلم الظلم. ندا يدعوه كما كان يقول: يا رسول الله اشفع لي عند الله عياذا بالله، أو يدعو الجن أو يذبح لي الأضرحة، فإنه سيأتي بعد هذه الآية التي فيها البرهان العظيم على استحقاق رب العالمين للتوحيد بأظلم الظلم وهو الشرك العظيم الذي يحبط العمل والذي يخلد في النار: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وذلك أنه ذكر خصلتين في المعبودات من دون الله كتلك المشهورة في عصر كفار قريش: اللات، العزة، ماثلة أخرى، وكل ما يعبد كالملائكة من دون الله، كالملائكة وعيسى ابن مريم وغيرهم من شجر وحجر. أيشركون أيجعلون لله الحي القيوم ندا فيعبدونه ويذبحون له وينذرون، وهذا الذي يعبدون لا يخلق، لا يخلق شيئا، لا يخلق شيئا. هذه نكرة شيئا في سياق نفي تدل عليه
على العموم، لا يخلق أي شيء صغير ولو محتقر كبعوضة فما فوقها من فيل أو قط أو بشر، فضلا عن السماوات والأرض. فحينئذ هذا يدل على تفرد الله بالخلق، والخلق هو الإيجاد من العدم. فبما أنه متفرد بالخلق لم يشاركه أحد من هذه الآلهة، فهو يجب أن يكون متفرد بالعبادة فلا يعبد غيره. هذا البرهان الأول. البرهان الثاني إظهار عجز هذا المدعو من دون الله، حيث أنه قال وهم يخلقون. من كان يخلق ولا يخلق فهو عاجز حينئذ، والعاجز لا يكون إلها. فالله عز وجل قال عن نفسه مبينا كمال قدرته: لا إله إلا هو بديع السماوات والأرض، أي مبدعهما وخالقهما وفاطرهما على غير مثال سابق. أن يكون له ولد ولم تكن له صاحبة، وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. وقال إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فهو متفرد بكمال القدرة. وهذه الآلهة من دونه التي عبدت عاجزة مخلوقة، فهم لا يستطيعون لهم نصرا مهما عبدوها ولو كانت أكبر المعبودات كالملائكة التي يدعونها من دون الله، ولو عبدوا جبرائيل ولو عبدوا ميكائيل، فإنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولا حتى لأنفسهم هم ينصرون. إذا أهينوا بالتكسير كما كسرهم إبراهيم ما انتصروا منه. فأهلكوه. وانظر الآن لما كسر إبراهيم الآلهة علق الفأس بكبيرهم، قال من فعل هذا بآلهتنا؟ فقالوا بعد ذلك سمعنا فتى يقال له إبراهيم، يعني يذكرها. فلما قرروا إهلاكه ظن من ظن لعله أن هذا من نصر هذه المعبودات لأنفسها أنه كسرها. وانظر الآن هل نصروا أنفسهم؟ قالوا لا يستطيعون لهم نصرا لمن يعبدهم ولا هم لأنفسهم ينصرون. فقذف في النار التي جمع فيها من الحطب ما كان قيل من شدتها، لو حلق فوقها طائر لشوي وسقط، واحتاجوا من شدة حرارتها أن يرجموه بمنجنيق. وقالوا خلاص هلك، أهلكته الآلهة لأنه كسرها. أو وظن منهم من ظن ما يظنه أهل الجاهلية بربهم، ظن الجاهلية. وإذ إبراهيم خرج من بين ألسنة النار سليما، لم يكسر من القذف ولم يحرق من النار. فتبين أنهم لم ينصروا أنفسهم. نعم، لم ينصروا أنفسهم، بل كما قال الله تعالى كمثل العنكبوت اتخذت بيتا. فدعاؤهم واستنصارهم كاستنصار الشخص الذي يريد أن إذا سقط أن يمسك ببيت العنكبوت. والله إن أوهن البيوت لبيت العنكبوت، فتعلقهم بالآلهة من دون الله ضعيف، فإن تعلقهم كبيت العنكبوت، فلا يستفيدون، فلا يستفيد أحد من هذا البيت شيء لوهنه أبدا، ولا يتعلق به إلا مجنون. يعني إنسان بيمشي بين جبلين وراء أشباك عنكبوت يعني ملتصقة بين جبلين، ويمشي على حبل، بيمسك من بيت لبيت، سيتهم كل من يراه بالجنون لعلمه أنه سيسقط. لن ينفع هذا المتعلق به شيئا لضعفه، مهما استنصر به بالمسك. فكذلك الذي يدعو غير الله لن يفلح، ولن تنقذه هذه الآلهة، ولا هم ينقذون. ولذلك بين الله عجزها في آية أخرى حينئذ أنها لا تستحق العبادة، قال يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب، ما قدر الله حق قدره. إذن هؤلاء المشركون قد ذهبت عقولهم، ما قدر الله حق قدره، فتراهم إما يعبدون أموات غير أحياء، وما أنت مسلم من في القبور، رد الله عليهم، أو حجارة، أرب يبول الثعلبان برأسه، يأتي الكلب أو الثعلب فيضع رجله على الصنم ويبول عليه ولا يدفعه الصنم، ويأتي الذباب ليأخذ من الدم، من فرث الدم الذي نحر عنده، فتطايرت يعني قطرة على وجهه فأخذت الذبابة شيء، وتسلل ذلك الدم في الذبابة وطارت الذبابة، لا يستطيع هذا الصنم كهبل واللات والعزة والأضرحة والقباب للأولياء أن يستردوا ذلك الدم المأخوذ من الذبابة، بل الذبابة أنفسهم نفسها لا يستطيع أن يخلقوا جناحا فيها فضلا أن يخلقوها. فمن كان بهذه المثابة من العجز أي يستحق أن يكون إله؟ فهذان برهانان على أن الله لا يستحق العبادة من ذبح ونذر ظاهرة وباطنة من خوف ورجاء ومحبة وتعظيم وخضوع إلا الله سبحانه وتعالى. فوبخ هنا المشركين، كيف تعبدون ما لا يخلق شيئا ولا يدفع الضر عن نفسه؟ فهذا عاجز وقاصر، فلا يستحق العبادة إلا الله الذي هو على كل شيء قدير وبكل شيء عليم. إذن هذا يدل على بطلان الشرك من أساسه. نعم، لأنه تعلق مخلوق بعاجز، وتعلق بمخلوق لم يشارك الله في الخلق، حتى عيسى بن مريم، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يشارك الله في الخلق ولا في الرزق، فكيف يعبد من دونه؟ وهذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الإلهية، كما قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أي افردوا بالعبادة الذي خلقكم، بما أنه تفرد بالخلق فيجد أن تفردوه بالعبادة، وكقوله قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله قل أفلا تتقون. وهذا برهان آخر فاستمعوا له على ذلك. اقرأ.
وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير.
إن تدعوهم
لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.
سبحانه وتعالى. وهذا برهان آخر. والذين تدعون كلهم من الملائكة والأنبياء والأصنام وغيرها، لا فرق بين من يدعو صنما حجرا أو وليا صالحا أو ملكا مقربا. فإن من شبه المشركين اليوم أن يقولوا ردا على أهل التوحيد وتلبيسا على العبيد: أنتم تحكمون علينا بالشرك ونحن ليس ككفار قريش في مكة قديما، ولأن بعث النبي لهم وللناس كافة، فإنهم كانوا يعبدون أحجار، اللات والعزة منثرت الأخرى، ولا أصنام، أحجار، ويطلبون منها الشفاعة ويذبحون لها، لكن نحن نتوسل ونتعبد أو ندعو أولياء وندعو النبي وندعو الصالحين، وهؤلاء لهم جاه عند الله، ليسوا بأحجار. فحينئذ رد الإمام المجدد محمد الوهاب عليهم في كتاب كشف الشبهات، فقال: لما بعث النبي للمشركين أرسل للمشركين في الأرض، ما كانوا كلهم يعبدون الأحجار، منهم من كان يعبد اللات وهو رجل صالح يرد السويق الحجاج، ومنهم من كان يعبد الرسل، منكم من كان يعبد عيسى ولا، ومنهم من كان يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأحجار، ومنهم من يعبد الأشجار. فقاتلهم النبي كلهم وحكم عليهم بالشرك، ولم يفرق اللهم صل عليه بين من يدعو حجرا جمادا حجرا أو يدعو ميتا بشرا، ولو كان وليا صالحا أو رسول أو نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، حكم عليهم كلهم بالشرك. وقال الله تعالى: واعبدوا الله، أي أفردوه بالعبادة، ولا تشركوا به شيئا. شيئا نكر في سياق نهي تدل على العموم، فلا فرق. قال: والذين تدعون من دونه سبحانه، سواء كان دعاء عبادة مثل الثناء، أفضل الدعاء يقول النبي الحمد لله، نعم، من أدعية، تحفظون دعاء عباد عند المشركين لهبل في غزوة أحد، ألم يقل أعلو هبل؟ هذا دعاء مسألة والعبادة عبادة، ويضمن مسألة، ويدل أن هناك فرق بين دعاء العبادة والمسألة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء الحمد لله، فسمى الحمد لدعاء. وكذلك قوله في عرفة وقد اقترب موسم الحج: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت يعني من الدعاء أنا والنبيين قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك والحمد لله على كل شيء قدير. هذا دعاء عبادة ولا مسألة؟ عبادة. المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. فكل الأمرين فعلته مع الأصنام والأوثان ولو كانوا أولياء وأنبياء وملائكة ودعوتهم فإنهم عاجزون قاصرون عن كمال الملك أو عن الملك أصلا، ولا يملكون ولو كانوا أحياء ملكا مستقلا. فقال ما يملكون من قطمير. إذن صار كم الآن برهان؟ البرهان الأول عجزهم بأنهم لا يشارك الله في الخلق، فالله متفرد بالخلق فلا يستحق العبادة المتفرد بالخلق. الثاني نعم أن الله متفرد بالخلق. الثاني عجزهم عن نصر أنفسهم. ثالث تفرد الله بالملك وأنهم لا يشاركونه فيه ولو بمقدار قطمير. القطمير هي اللفافة التي حول نواة التمر. فإذا ما يملكوا لا هذه ولا ما فوقها، فكيف اتخذون من دون الله إله؟ هذا برهان ثالث، تفرد الله بالملك. في الآية السابقة تفرده بالخلق، ثم بيان العجز لهم أنهم لا يستطيعون لهم نصرا ولأنفسهم ينصرون. ثلاث براهين هذه. وحينئذ البرهان الرابع يأتي أنهم لا يسمعون دعاءكم فضل على أن يجيبوا. قال إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، هذا البرهان الرابع. إن تدعوهم بدعاء عبادة ذبح مثلا، دعاء عبادة ما يرون أو ما يسمعوكم تسمون بهم بسم الله بسم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. وقلتم يا رسول الله اشفع لي عند الله، الله يقول عن رسول إنك ميت وإنه ميتون. عائشة كانت تقول الميت لا يسمع، واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسلم من في القبور. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، وهو الله سبحانه وتعالى. إذن لا يقدرون على مطلوبون منهم، ويوم القيامة يكفرون ينكرون ويتبرؤون من شرككم ودعاءكم لهم. ولا ينبئك يخبرك بعاقب الأمور مثل الرب العالم الخبير سبحانه وتعالى. هذا حال المدعوين، فلا يجوز أن يدعون دون رب العالمين. حينئذ إذا كان هذا حالهم من أنهم لا يملكون من قطمير ولا يسمعون، هناك شبهة أن الميت يسمع. وحينئذ هو ليس كالحجارة أصنام كرلات والعزة، يشفع وينفع وله جاه عند الله. ما دليلك على أن الميت يسمع؟ قال السلام عليه. قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا مر بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه. ودعاء أهل القبور أو السلام عليهم يكون بأن يقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. قال هذا كافر خطاب يدل لهم يسمعون. إذا ما دام أنهم يسمعون لا يدخلوا في هذه الآية، لا يسمعوا دعاء. إذن سيجيبون، فقطعنا عليهم الطريق بقولنا بما ذكرته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها كما في صحيح البخاري تعليقا. قالت رضي الله عنها الميت لا يسمع، خلاص. واستدلت بقوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. فإذا قال قائل لكن عمر لما أمر النبي بدفن كفار قريش في القليب في البئر، القليب هو البئر الذي لا حدود له، فأمر بدفنهم وجرهم من القليب فوق بعض بعضهم فوق بعض، جاء النبي معه عمر فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا من التعذيب والتنكيل لأنكم أشركتم وكفرتم بي وكذبتموني؟ فإني أنا الآن وجدت ما وعدنا حقا ونصرني الله في عليكم في بدر و فقال عمر رضي الله تعالى عنه يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا موتا؟ قال ما أنت بأسمع لي منهم. فقلنا لا دليل في ذلك، لأن راوي الحديث وهو قتادة قال أحياهم الله في تلك اللحظة فقط ليسمع النبي يقرعهم تبكيتا وإذلالا وتحقيرا له، فرجعوا إلى الأصل أن الميت إيش؟ لا يسمع. لو كان يسمع ودعاؤه ينفع وهو يشفع لأتى الصحابة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل به ما نزل مما تعلمون، الطاعون طاعون عمواس والمعارك وما حصل من فتن في الجمل، يطلبون منه أن يدعو لهم عند الله ويشفع لهم يرفع البلاء والفتنة، فلما لم يفعلوا علم أنه لا ينفع الميت ولا يسمع. أما الحديث عند ابن خزيمة أو الدارمي لما أمرت عائشة وغيرها ببناء خرق من قبر الرسول إلى الفضاء لينزل مطر أو كل ذلك لم يثبت، ولا الأعرابي الذي جاء وذكر باب بيت شعر نعم وأن النبي سمعه وأجابه، فإن ذلك كله باطل. فإذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم على حقيقته إلا ما دل عليه الدليل، فدل أنه يسمع السلام ويرده كما صححه ابن مبارك وعبد الحق الأشبيلي كما قال ابن تيمية، وهو حديث إذا مر الرجل بقبر الرجل يعرفه في الدنيا فسلم عليه رد الله عليه روحه فرد عليه السلام. قال ابن تيمية الفتاوى صح هذا الحديث عبد الحق الأشبيلي وابن المبارك ولم يعله شيخ الإسلام ابن تيمية، لم يعله فاكتفى بتصحيحهما، فنقول هذا مستثنى رد السلام فقط. نعم، وإلى الميت لا يسمع، والله قال عن رسوله وما أنت نعم إنك ميت وإنهم ميتون، والنبي مات والميت لا يسمع، فخطأ ببعض الناس يذهبون ويثنون على النبي عند قبره معتقد أنه يسمع وأن ثناء عليه ينفع بأن النبي يشفع، خطأ. نعم، بل ابن عمر ما كان يزيد ولا كلمة، على أن عبيد الله راوي أثر ابن عمر قال لم يفعل هذا إلا ابن عمر، كان إذا جاء من سفر ذهب إلى قبر النبي قال السلام على رسول الله على بكر على عمر، أبو بكر لم يفعل، عمر لم يفعل، عثمان لم يفعل، علي لم يفعل، ابن مسعود، ابن عباس، حذيفة، نعم لم يفعلوا ذلك. ومع ذلك فقط ابن عمر كان يقول السلام على رسول الله أبو بكر وعمر، اللهم صل على محمد، أرضى عن بكر أرضى عن أبي عمر، وانتهى. ما يطول في الكلام ولا يطول في القيام، فيقول أشهد أنك وقفت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وكشفت الغمة. لعلم النبي ما يسمع. وقد قال حذيفة بن اليمان: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها. فإن قال قائل بعض المتفقهة من أهل العلم قالوا لا بأس، قلنا أن شيخ الإسلام ابن تيمية كان يقول العلماء يحتج لهم ولا يحتج بهم، سيما إذا جاء دليل نعم من عمل الصحابة يدل على خلاف ذلك. فهذا ابن عمر يأتي ولم يتكلم بحرف من هذا، ثم بعد موته نتكلم بأحرف كثيرة عليه؟ خلاص. قال حذيفة اليمان: أي عبادة لم يتعبدها الصحابة فلا تعبدوها، لأنهم أعلم الناس، فإنهم عن علم وقفوا ما زادوا، عن علم، لو كان خير لسبقونا إليه رضي الله تعالى عنه. ثم أن الإحداث في الدين يتسلسل بالآدميين إلى أن يوقعهم في الإشراك كما حصل في قوم نوح، تدعوا بتصوير العباد حتى أشركوا بعد ذلك برب العباد. طيب، إذن هذا برهان قاطع على بردان الشرك، وهو تفرد الله بالملك، وأن هؤلاء الموتى أو من يدعى من دون الله ما يملك من قطمير، وهي اللفافة حول النواة، فكيف يملكون ما هو أعلى منها؟ نعم اقرأ.
وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء.
نعم، وجه الدلالة، وهو برهان رابع، برهان خامس، على استحقاق الله للإلهية وتحقيق لا إله إلا الله، لا معبود حق بحق إلا الله، فلا يذبح إلا لله ولا ينذر إلا لله، أن يقال إذا كان أفضل الخلق من البشر لا من الجماد والشجر والحجر، يؤذى فيشج فيقول كيف يفلح، استبعادا لفلاحهم وتوبتهم، ينزل الله في أمره: ليس لك من الأمر شيء. فكيف من كان دونه يكون له شيء، كعبد القادر الجيلاني أو الكاهن أو الجني أو الحجر أو الشجر أو الملك، وهو أفضل الخلق بالإجماع، لا يملك شيء. وأصح منه أن النبي كما عند أبي داود وعند غيره لما قتل القراء قام من الركوع فقنت: اللهم العن رعل وذكوان وعصية. فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، وتاب عليهم. وقوله لفاطمة: يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك بالتقوى، لا أملك لك من الله شيء. فهذا والذي بعده أيضا كما نقرأه يدل أن من كان دون النبي من باب أولى أن لا يدعى ويذبح له، لأن من كان في حال النبي وهو أفضل الخلق وأحبهم إلى الله لم يعطى ملكا ف فيقسم خلق الله بين جنة، بين داخل الجنة وداخل النار، بين ملعون وبين مغفور له، فمن دونهم باب أولى، فحينئذ فلا يدعى أحد نبي فما دونه. اقرأ البرهان. وفيه عن
ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله: ليس لك من الأمر شيء.
وفي رواية
يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه.
نعم، هذا خرجه البخاري في صحيحه. قالت النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لعن فلان وفلان، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، دعاء القنوت. النبي كان ما يقنط إلا إذا دعا إلى قوم أو دعا على قوم، ما كان يقنط لتأخر المطر مثلا، أو للنزول وباء مثل كورونا أو طاعون أو نحو ذلك. وما سمعناه حدثني به بعض الناس قبل حوالي كم سنة من فهد المساجد مكة، قنت واحد: اللهم تأخر عن المطر، اللهم انزل، آمين، قنت. فسبحان الله، يقول هو بعد ساعة أو ساعتين نزل المطر. هذا إن صدقت الرواية فهذا استدراج، لأن دعاء القنوت لإنزال المطر والاستسقاء به في قنوت الصلاة محدث، وإنما جاء القنوت على نحو 3 أو 4 صور، ليس هذا منها. القنوت على سبيل الأفراد، كما رؤي النبي يدعو عند أحجار الزيت بالمدينة رافع يديه وحده. أنت تكون عند الإشارة في مكة، في جدة، في بلدك، ترفع يديك: يا رب انزل على قريتنا المطر، وعلى الله بما عندك، وتفضل عليك الرب من الصلاح والخشوع والقنوت له، دوام الطاعة، ينزل المطر بسبب دعائك. لكن الأحسن إذا نزل المطر فورا مثلا لا تخبر أحد، لأن هذا يعني قد يضعف توحيدك بالإعجاب. هذه الصورة. ومن الصور أن يخرج الناس ويستسقون ويلبسون من ثيابهم ما يدل على تواضعهم، ليس ثياب عيد، مذللين، مفتقرين، مستغفرين، رادين المظالم لأهلها. ثم يصلون كهيئة العيد، ويحول الإمام قولان: هل الإمام وحده أم الناس معه؟ قول ليث بن سعد: الإمام وحده، لأن الرواية جاءت في المأمومين أن حول أرديتهم، قالوا فيها شذوذ، والمسألة فيها خلاف على كل حال. فهذا مثلا ضرب في الاستسقاء في المنبر في صحيح البخاري من حديث أنس: دخل بينما النبي يخطب، دخل أعرابي من البيت من الباب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يغيثنا، اللهم صل عليه. فرفع يديه، ورفع الناس أيديهم. هنا الرواية صحيحة، الناس رفعوا أيديهم، لكن تلك الرواية وحول الناس رديتهم تخالف الرواية الصحيحة، قالوا فهي شاذة. بعض العلماء قال ليث بن سعد ما يحول رداء إلى الإمام فقط، وذا غيره أن الإمام والمأموم. أما هذا أما هذه الرواية في البخاري فرفع اليدين كان للمأمون اليوم ذلك الخطيب ينبغي إذا رأى الناس يرفعون اليدين في غارج الاستسقاء ينبههم أن الرفع ما تم إلا في الاستسقاء من قبل المأموم. فقال اللهم أغثنا، رفع يديه قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا، في أنها أدعية المخلصين الصالحين، وإن قلت نفعت. يعني شوف ثلاث مرات اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا، ما دعا طويل 45 دقيقة، خلاص اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. فما نزل من المنبر إلا ولحيته إيش ينحدر منها الماء، لأن سقف مسجد الرسول كان من جريد نخل، إنما كن الناس من المطر عمر لما توسعوا في الفتوحات وصار المال، ولا يرون وراء سلعة إلا جات مثل غير مثل الترس ثم برقت وأنزلت المطر بإذن الله سبحانه في لحظة، يعني هذا من دلائل نبوة الرسول اللهم صل عليه. هذا نوع ثالث، لكن لم يأتي من أنواع الاستسقاء أن يقنطوا في المغرب مثل ما حدثنا ذاك عن إمام مسجد قبل سنين، يعني لا أذكر كم سنة، إمام مسجد قنط لنزول المطر، هذا محدث لأن النبي ما كان يقنط إلا إذا دعا على قوم أو دعا إيش لقوم، كما أنه كان لا يسجد للشكر إلا لدفع نقمة أو لتجدد أو لحصول نعمة يعني مفاجأة. أما ما ذكره أيضا لي شخص قبل فترة يثني على عابد عندهم بالقرية يقول جزاه الله خير هذا عبد الصالح، والله ما دخل دكانه فلان دخل دكانه إلا هو ساجد كل يوم يسجد لله شكر، الابتداع الشكر، اندفعت نقمة جاءت سيارة كانت تصدم الولد اندفع في آخر لحظة ونجا سجد شكر لله ما في معنى. هذا دفع نقمة حلت نعمة عليه، كان مفتقر ثم فجأة نجح التجارة لو سدد ديون، فجأة بشر بمال كثير جاله سجد. وهكذا لما يقول كل يوم يسجد ولا أدخل على ذكانه سجد، بعض الناس يتمادحون بأشياء ليست راجحة إيش شرعا، يستحسنونها بالرأي ويتمادحون عليها ولا أصل لها في الشرع. نعم طيب، الشاهد أن النبي كان لا يملك شيء لهم فقال ليس لك من الأمر شيء، فمن كان دونه أعجز أن يملك شيء مثل هبل واللات والعزة ومثل عبد القادر الجيلاني أو قاضي الحاجات أو ذاك الجني أو ذا الكاهن أو الساحر، فإنه من باب أولى وأحرى ألا يملك شيء، ليس لك من الأمر شيئا. فهذا برهان خامس على استحقاق الله للتوحيد. نعم، وفيه المنع من لعن المعين، اختلف العلماء في لعن المعين، فقالوا إذا جاء جنس لعنه أو إذا جاء لعنه في كتاب السنة لعن الله شارب الخمر لعن الله فيجوز لعنه عينا، وقال آخرون لعلهم الجمهور لا يلعن المعين ويلعن الجنس، لعن الله شارب الخمر لعن الله السارق يسرق في بيضة فتقطع يده، لعن الله النامصة والمتنمصة، نعم لعن الله من غير منار الأرض يلعن الجنس لكن لا يعين. وأصح القولين أنه لا يلعن المعين بل يلعن الجنس، لأن النبي لما لعن معينين اللهم لعن رعل وذكوان أرجى الله ليس لك من أمر شيء أو يتوب وتاب عليه، فاللعن طرد وإبعاد من رحمة الله. وقد يكون عند ذلك المعين باللعن مانع يمنع من استحقاقه للعنة، كأن يحب الله ورسوله، كان عنده حسنات خفية تدفع اللعن عنه فيمتنع أن تتحقق فيه اللعنة، كان يكون جاهل، كان يكون متأول، سبب خفي ويدل على ذلك ما رواه البخاري أو غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بشارب خمر ويضربه والصحابة. المهم واحد من الصحابة يوم قال اللهم لعنه، قال لا تسبه أو قال لا تلعنه فإنه يحب الله. هذا وش دري الصحابة أنه كان يحب الله؟ خفي ولا لا؟ خفي، فقد يكون عنده سبب خفي يمنع اللعن، فإذا لا تلعن معين. لو كان كافر يجوز ألعن كافر، قال الله يلعن هذا الكافر، يجوز بقيد، ما هو؟ إذا مات على الكفر، لقوله في سورة البقرة سبحانه إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فأولئك عليهم لعنة الله. فالنبي قال لعن الرعن وكذا، ما قال إذا ماتوا على الكفر أطلق. فأنزل الله ليس لك من إيش من الأمر شيء أو يتوب عليهم، تاب عليهم قبل الموت. فإذا لو قيد بعد ما سمعنا هذا الحديث عرفنا أن إيش أن التقييد مطلوب، إن ماتوا هؤلاء بعضهم قبل أن يموت تاب على الله عليه ولا. طيب اقرأ. وفيه إذن هذا بطلان التعلق بالأولياء الصالحين، لأن هذا رسول رب العالمين لم يقضي، لم يكن لهم الأمر شيء، فما دون باب أولى. وفيه نعم جواز تسمية المدعو عليه في القنوت، اللهم عليك بفلان كما فعلتم جزاكم الله خير أئمة المساجد، إن كان فيكم يحضر أحد لما دعوتم على الحوثة، أجربوا في إخوانكم في اليمن والله، اللهم عليك بالحوثة المجرمين إلى آخره. لكن القنوت لا يستمر أبدا، مثل قضية فلسطين قديمة، فما فيه ما أحد من العلماء يفتن كل يوم تدعو على يعني إلا إذا حصلت مجزرة أو شيء يعني حدث. أما النبي قعد على رعل وذكوان يدعو على الذي قتل القراء شهر، فقالوا زمن القنوت شهر، ويجوز تدعو في الصلاة كلها ويجوز في بعضها، لأن في رواية كلها وفي رواية بعض الصلاة مثل المغرب والفجر والعصر أو كما جاء، فدل على أنه يجوز، أو الفجر كما في رواية مضت، فيجوز القنوت في الصلاة كلها ويجوز في بعضها، ويجوز تخصيص الفجر مثلا كما في الرواية اللي مضت سنة أبي داود، كل ذلك جائز. لكن لا شك لا دعاء، قلنا يعني دعاء القنوت ولا دعاء العامة التي هي العامة اللي يدعو الإنسان هو في نفسه، أنها يتغنى بها مثل القرآن، أن النبي قال ليس منا أن يتغنى بالقرآن، ما قال بالدعاء. طيب اقرأ. وفيه
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، فقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني مما لي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا.
نعم، مناسبة هذا الحديث برهان على أنه لا يدعى للرحمن. فالنبي إذا كان غير قادر على ما يقدر عليه الله من مغفرة الذنب فإنه لا يدعى، وإذا كان هو لا يدعى فمن كان دونه كذلك. فقال اسألوني شيء مما أقدر عليه من أمور الدنيا، مثل عباس كما في صحيح البخاري جاء للنبي بذهب وقال له العباس اعطني، المهم صار يغترف منه العباس حتى ما استطاع، وأمر النبي أن يرفع معه أو شيء حتى النبي قال لا فأعطاه، فما استطعت من أمر الدنيا أعطيكم. كما كان يأتي السائل له فيسأله فيعطيه ويسأله فيعطيه، لكن شيء لا أقدر عليه، لا يقدر عليه إلا الله كمغفرة الذنب، فإن هذا ليس من خصائصي، من خصائص الله. فإذا من كان كذلك وأنه ليس له كخصائص الله ولا خصلة واحدة وهو الرسول فلا يدعى، وإذا كان لا يدعى صلى الله عليه وسلم ويعبد بعبادة ظاهرة كالدعاء طلب الشفاعة منه يا رسول الله اشفع لي بعد موته، أو الذبح ظاهر كالذبح النذر أو السجود، فكذلك من كان دون الواحد المعبود أو دون الرسول الواحد المعبود من باب أولى وأحرى. فلما كما في حديث أبي هريرة الذي خرجه البخاري ومسلم متفق عليه، لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين، عشيرة الرجل هم بنو أبيه الأدنون أو قبيلته، أمر الله بإنذارهم، وأنت كذلك اتأسى بالأمر الإلهي. بعض من وفق لعلم وفقه ودعوة تجد يدعو كل أحد إلا معطل الدعوة عن أهل بيته، ليش؟ شغل الشيطان، لأنه يعلم أن الأفضل أن يبدأ الإنسان بمن؟ بالأقربين في الدعوة، في أمور المال كالصدقات وأمور الدعوة. أما الصدقات تذكرون بيروحاء، بستان عند المسجد النبوي كان لطلع، كان النبي يدخل ويشرب منه طيب الماء، وأمام المسجد النبوي يستظل بظله ويشرب من مائه، قال هذا أنفس شيء عندي، أنزل الله لن تنال البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا قال أنفس شيء عندي، قال اجعله في القرابة. هذا في المال. في الدعوة أول نصيب ينبغي القرابة الأقرب، ابنك يدعوه كما كان يفعل نوح مع ابنه، الوالد كما يفعل إبراهيم مع والدي آزر، ولقمان مع ابنه. وهنا وأنذر عشيرتك الأقربين. فقام الرسول يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، اشتروا أنفسكم، أي خلصوها من العذاب بتوحيد الله وترك الشرك وطاعته وقيام بحقوق التوحيد، من ترك البدع والشرك، من ترك البدع وترك إهمال الصلاة وترك الزنا وشرب الخمر، اشتروا أنفسكم خلصوها، ما حد يغني عنكم. يأتي شخص يقول أبوي عالم الله بيغفر لي، غلط، أبوك عالم لنفسه يستفيد من علمه، ما تقول أبوي عالم خلاص شيخ كبير وما يدرك ما يدرك عن حاله في يوم القيامة. فهذا والناس يدرون أن الرسول أفضل الخلق، يعلمون، ومع ذلك النبي قال لهم لا أغني عنكم من الله شيء. كيف من كان دونه من عالم أو شيخ؟ ما يغني أحد عن أحد. بعض الناس الشيطان يمنيه يسرف عن نفسه بالذنوب وكذا، يجي في الطائرة أو في مسجد نزل صلى فيه، تعرف على إمام مسجد شاف فيه علامات الصلاح والنور في وجهه، ادعي لي يا شيخ ربنا يدخلك الجنة، قال بس ويذهب. كل ما ذكر إسرافه عن نفسه يقول توبة، الشيخ داعي لي أو أنا أعرف الشيخ الفلاني واسطة أو شفاء عند الله، هذا من تلاعب الشيطان به. إذنه لو كان النبي نفسه لما كان يملك لك شيء، كما قال لفاطمة ابنته وهي أحب أهله إليه، فإنها أسرع الناس لحوقا به. مات الرسول وماتت بعده بعد 6 أشهر، وأكثر الناس يعني موافقة له في هديه ودله، ومع ذلك يقول له يا فاطمة بنت محمد، كان مرة يقول لو أنها سرقت لقطعت يدها، النبي يقول لو سرقت فاطمة بنتي أقطع يدها مع رحمتها. وقال يا فاطمة بنت محمد اشتري نفسك، اتق الله، لا أغني عنك من الله شيء، فلا تقربي حدود الله وتقولي والدي نبي رسول. وكذلك قال للأمة كلها لا يأتي أحدكم تارك زكاة يوم القيامة يحمل بعيره الذي ترك زكاته على ظهره له رغاء، يقول يا محمد يا محمد يوم القيامة، قد أعلمته أن الزكاة واجب عليه، ما دفع الزكاة، خلى يتحمل عذاب تلك البهائم مثل الإبل ووطأها له بخفافها، يعني كلما كانت كثيرة كلما كان عذابه أشد، 70,000 راس أشد كلها تطأه. فليشتري نفسه بيد الزكاة، لا يبخل على رب الأرض والسماوات ويبخل على نفسه، لأن الله غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان سبحانه وتعالى. لا أغني، حتى يكلم عمه العباس، وهذا فيه جواز وعظ العم، يعني بعض الناس يهاب عمه، يقول أنا 40 سنة عمي ذا ما قد نصحت ولا نصيحة، وشو يقول هابوا يا أخي عمي، خلاص النبي هذا عمه، قال يا عباس يا عمي لا أغني عنك من الله شيء. الشيطان يدخل الإنسان يخليه هاب أخوه الكبير والده ما ينصحه، وهذا غلط مخالف القرآن ترى، لأن إبراهيم وعظ والده، لكن في فرق بين وعظ العاق ووعظ البار. العاق تجده يوبخ يقرع والده، هذا عاق، في مع أنه مع حق في أصل الأمر، أخطأ والده لكن ما يجوز تقريعه. بل بعضهم من شدة الأمر قال الإنكار على الوالدين عقوق، لا تنكر، وهذا فيه قول نظر، لأن إبراهيم أنكر الشرك على والده لكن بلطف. فهذا عم الرجل صنو أبيه، لكن قال يا عباس لا أغني عنك من الله شيء، في مشروعية الإنكار على النصح لمن؟ للعم. يا صفية، هذه عم له، عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا، ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، أمر الدنيا الذي يستطيع أعطيك لن أبخل عليك، لكن إياك أن تفعلي إثم وتقولي والدي محمد فسيغفر لي ويشفع لي، فلا أغني عنك من الله شيء، لو شاء أن يعذبك عذبك. كيف تجمع بين هذا وبين حديث خرجه من؟ أبو داود في سننه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وإن ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة، كل من مات لا يشرك بالله شيئا. وهو يقول لا أغني عنك، هناك يقول نائلة كل من لا يشرك بالله، هذا بإذن الله، فلا يشفع النبي لأحد بإذن بغير إذن الله استقلالا بنفسه إلا بإذن الله أن يشفع له، واضح؟ إذا النبي لا يغني شيء إلا بإذن الله. لا أدفع عنكم العذاب. فإن بعض الناس يقول لا له خاصية يدفع العذاب أبدا. ولذلك أنكر علماء على من يسمى حديث الجفري يقول إن الولي, شوف الولي عنده قدرة على تقسيم أراضي الجنة بين من شاء من عباد الله. عجيب, هذا ما كان للنبي فكيف للولي؟ أنا أقول ليش, لأن الصوفية أمثاله من غلاة يرون أن مرتبة الولي فوق النبي. ما قال النبي محمد يقسم, قال الولي. ويستدلون بمثل هذه المقالات مثل القول الأنبياء الأولياء بحر وقف الأنبياء بساحله. ليش؟ يقول الخضر وهو ولي راح لموسى, الموسى وهو نبي كريم الله من أولي عزم راح للخضر وهو ولي, فإذا ولي أعلى. كلا نقول الخضر كان نبي فنبي ذهب إلى نبي, فلا دليل على ذلك, بل الأنبياء بالإجماع أعلى من مرتبة الأولياء. نعم, قال الله تعالى من النبيين والصديقين والشهداء, فبدأ بمن؟ بالنبيين والصديقين مرتبة أدنى منهم. وفي الحديث أبدأ بما بدأ به الله, إن الصفا والمروة من شعائر الله. إذن هذا فيه رد على عباد عباد الأنبياء والصالحين يتعلقون بهم من دون رب العالمين. فالرسول ما ملك شيء, هو حي, هو حي, يقول لهم لا تدعوني, نعم لا أملك لكم شيء, فكيف بعد موته وانقطاع السبب؟ ولا يجوز حينئذ أن نطلب من عبد ما لا يقدر عليه, هذا شرك أكبر مخرج من الملة. أن أولى الناس بالدعوة أهل طاعة قرابة الشخص, ومجرد القرابة لا يعني النفع ما لم يخلص القريب نفسه, إن كان من يعتقد أنه سينفعه ذو جاه عند الله, فإن جاهه لنفسه ولا ينفعه بشفاعة إلا بإذن الله, على أن المؤمن له شفاعة. لذلك الإمام أحمد كل ما يسمع رجل صاحب سنة يذهب يحب يتعرف عليه, لأن أهل الإيمان فيما بينهم في عندهم شفاعة. يوم القيامة يأتون الرب يقول يا رب قد شفع الأنبياء وشفع الملائكة, قال أخرجوا من وبقي المؤمنون, قال اذهبوا أخرجوا من النار من تعرفون. في هذا فضيلة التعرف على من؟ على الصالحين من أتباع السلف, ليس على الخوارج المخربين أو السورية يجي يشوف عندها درس ويجمع له فوائد ويجي يلزق به وهو يعلم أنه يحرش على ولي الأمر. هذا ما يصلح, لا يصلح صاحب هذا, هذا مخرب, لأنه يطعن في ولي الأمر ويطعن في من يرد على من يطعن في ولي الأمر ويسمينا عملاء أو نحو. فيتعرف على أهل السنة على أتباع السلف, هذا اللي ما أحد يكون حب يكون بينه وبينه معرفة. سئل الأوزاعي عن شخص يقول طيب أنا أجلس مع ذول وذول أكون كالنحلة فلسفة. قال أوزاعي من قال أنا متارك مع أهل البدع سوري شوي مع التبديع مع التبليغ شوي شوي مع السلفي, هذا قال هذا يريد أن يجمع بين حق وباطل. ولذلك أنكروا على شخص من قصاص قال أنت لما رحت إلى فرنسا رحت للتبليغ, وشيخ ابن باز يقول جماعة التبليغ والإخوان الفرق الهالك. قال والله رحت من باب أني أضمن الفراش ومبيت عندهم ولا ما لا إله إلا الله. وين الولاء؟ أم نأجل البطن العشاء تخسر دين رب الأرض والسماء؟ فإن الجلوس مع صاحب البدعة تنزع من الإنسان العصمة إذا أطرق سمعه إليه, كما قال السلف قال من أطرق سمعه إلى صاحب بدعة نزعت منه العصمة, صار في محل هلاكة قد وقد. فعلى المسلم أن يعصم سمعه من أهل البدعة والجلوس معهم حتى لا يؤول الأمر إلى ما هو أعلى وأنكى وهو الوقوع في الشرك الأكبر. نسأل الله العافية. اللهم أصلح لنا دين الذي فيه وعصمة أمرنا، أصلح لنا الدنيا فيه معاش فيها معاشنا، ونسمع المسائل نختم بها المجلس في مسائل.
قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى تفسير الآيتين، الثانية قصة أحد، الثالثة قنوت سيد المرسلين وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة.
الله أكبر. نعم.
وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة. الرابعة أن المدعو عليهم كفار. الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتل مع أنهم بنو عمهم. السادسة أنزل الله عليه في ذلك: ليس لك من الأمر شيء. السابعة قوله: أو يتوب عليهم أو يعذبهم، فتاب عليهم فآمنوا. الثامنة القنوت في النوازل. التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء آبائهم. العاشرة لعن المعين في القنوت. الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم.
الآن قال لعن المعين في القنوت، أو النهي عن لعن المعين، لعله يقصد الشيخ فيه إشارة إلى حكم لعن المعين، وإلا لما قال لعن المعين وقال ليس المكان شيء، إذن صار فيه نهي عن تخصيص اللعن، قال ليس لكم الأمر إيش شيء، يعني فيه إشارة إلى حكم لعن المعين. نعم.
الحادية عشرة قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر، بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن.
صحيح. الآن كما قال الإمام أحمد: سيأتي على الناس زمان من اتبع فيه السنة صار بينهم كالبعير الأجرب، ما حد يحبه، يصبح وحيدا. فانظر النبي لما دعاهم وهو وحيدا في مكة، نبذوه عن قوس واحدة: ساحر، مجنون، كذاب، إلى آخره، وصبر حتى آمن معه من آمن، ثم فتح مكة وظفر. اللهم صل على محمد. فكل من سلك مسلك النبي سيتهم بما اتهم به، إما بتكذيب أو بجنون أو بأنه على سحر أو إلى آخره. قال ابن حمد الوهاب: فمن سلك طريق النبي في الدعوة إلى الله في الجهاد أو في التوحيد أو في إنكار على أهل البدع، يعني في كلام أمس سمعته ما عجبني، قال أنا ما أنكر على، أنا ما أنصح الناس في المجلس ولو كنت طالب علي، يعني في أذكر لهم مقالات العلماء في أهل البدع أو إلى آخره، حتى وكان مرحلة قبلها من دعوتهم للتوحيد أو مطلقا، حتى تجي مناسبة أو واحد يسألني إيش التخاذل هذا، كيف يعني حتى تجي مناسبة، قلت كده خايف من العامة، خايف أخسرهم، يعني والله كلهم إخوة جاي، لا تسيء الظن، ترى العامة على الفطرة. قال الشوكاني: العامي يكون مع أول وهلة، إن صادف إخواني صار إخواني، إن صادف صاحب سنة صار صاحب سنة، فكنت أول، كن أول ما تدعوه أنت قبل يجي واحد غيرك. فادعوه للتوحيد، أصل فيه التوحيد والتعلق بالله، شهادة محمد رسول الله، ثم بين له خطر هذه الجماعات المعاصرة بعد تقرير التوحيد عنده، كلام الشيخ بن باز في جماعة الإخوان تبغي أنه من فرق الهالكة، حتى لا يمشي معهم ويتوب على طريقتهم، فإذا مشى ونشأ معهم صعب يخرج من عندهم. نفس كذا تحب الأصدقاء ومن تعشت معه وتآلفت يبدأ يتأول لهم عاد. فعليك أن تكون صلبا في الآثار وفي دين العلي القهار. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، ليس تشدد، بالاتباع بحكمة وموعظة حسنة. نعم
انتهى يا شيخ.
وبهذا ينتهي لقاء اليوم.
لا باقي واحدة بس.
أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا من كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر. هذا كتابي قدم له بعض العلماء هداية الناسك لتحقيق المناسك في العمرة، وهو الشيخ محمد بن حسن عضو اللجنة الدائمة. ذكرت في مسائل من سنن مهجورة في الإحرام، منها الحمد له والتسبيح والتكبير عند بداية العمرة أو عند بداية الإحرام في الحج والعمرة، ثم حكم صعود المرأة على الصفا والمروة، وكلام ابن عمر، كلام ابن تيمية، ومسائل شتى. وهل يكبر في حول الكعبة في آخر مرة أو لا يكبر، مسائل شتى. من كان يحب أن يأخذ نسخة فليأخذ وليدعو لمصنفه وجزاه الله خير. هذه نسخ عندي، من أحب أن يأخذها فليتفضل. والحمد لله رب العالمين.